واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في دروس أو في مقتطفات الهجرة التي شرعنا في شيء منها المرة الماضية، وكان آخر هذه المقتطفات من مقتطفات الهجرة كان آخرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصل إلى المدينة المنورة كان أول همه أن ينشئ المسجد، أن يبني بيت الله تعالى ليقيم دعائم هذه الدعوة ولينشر التوحيد وليحقق المساواة وليتعلم الناس دين ربهم وليكون دين الله تبارك وتعالى والنور الذي يكون المسجد هو مأوى هذا النور الذي يهتدي به الناس. وكان آخر شيء هو ما هو أهل العلم المواخاة بين المهاجرين والأنصار، وهي قضية التعافي، وهي قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت هذه القضية هي القضية الثانية بعد وصوله صلى الله عليه وسلم ليقيم بها دعائم هذه الدولة التي أقامها صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أشرنا إليها سريعا. وهذا الموضوع يحتاج إلى أن نشير إليه بأسرع بأكثر من ذلك شيئا قليلا، وهو كلام اليوم والذي دعانا إليه، وينبغي أن يكون في بال كل أحد أنه من أهم مهمات الدين هذه القضية، وهي قضية المؤاخاة بين المسلمين، قضية التآخي، قضية الأخوة، قضية المحبة بين المؤمنين، قضية توحيد كلمتهم. فبعد أن أنشأ المسجد ليبين كلمة التوحيد أخى بين المهاجرين والأنصار ليحقق توحيد الكلمة كما يقول القائل. كانت تلك البداية التي ينبغي أن نركز عليها اليوم. والمعنى الثاني أننا قد استفدنا هذه المعاني التي حققها النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الكرام المشرفين، حققها تحقيقا عمليا ينبغي النظر فيه. ونشير إلى هذه الآيات أو هذه المعاني التي ذكرت ذلك. وهذه الآية الكريمة التي نحن بصددها اليوم في قضية الهجرة يقول فيها المولى سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية هي محور هذه القضية المهمة، قضية التعافي بين المهاجرين والأنصار. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة المشرفة آخى بين المهاجرين والأنصار، صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي بكر وزيد بن خارجة، وآخى بين عمر بن الخطاب وعثمان بن مالك، وآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، إلى آخر ما ذكرنا. وكانت هذه القضية قضية المواخاة، كانت معناها الإيواء والنصرة والتأييد لهؤلاء المؤمنين والمواساة لهم، مع زيادة شيء وهو أن هؤلاء المهاجرين يرثون هؤلاء الأنصار حال وفاتهم، مقدمين في ذلك على قراباتهم وأولي أرحامهم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في هذه المواخاة، قدم حق المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم على إخوانهم من الأنصار، قدم حقهم إلى أنهم يرثون الأنصار لو ماتوا قبل أولادهم وإخوانهم وعشيرتهم كما ذكر الحديث. ونفته هذه القضية بقوله المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، هؤلاء المهاجرون كان لهم الشرف في أنهم هاجروا إلى الله تعالى وتركوا أولادهم وديارهم وأموالهم وأوطانهم، وتركوا كل شيء لينصروا الله ورسوله، لم يتركوا شيئا من ذلك إلى المدينة إلا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة لدينه ونصرة له صلوات الله وسلامه عليه وجهادا معه. يعني خرجوا من هذه من مكة ومن هذه الأحوال التي كانوا فيها لنصرة دين الله تعالى ولرفع رايته ولبذل مهاجهم التي لم يبقى إلا هي، يعني لم يكن لهم أموال ولا أولاد ولا منازل ولا دور ولا شيء، وإنما خرجوا بمهاجهم بنفوسهم بأرواحهم ولم يكن لهم إياها، فبدأوا يبذلون هذه المهج والأرواح نصرة لدين الله تعالى ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ونشرا لدينه ونشرا لتعاليمه واتباعا له صلى الله عليه وسلم ومصاحبة ومرافقة له صلوات الله وسلامه عليه على قيام دين الله تعالى. كان الجزاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن عوضهم بهذا مع الأنصار. والله تبارك وتعالى يذكر هذه الآية التي نحن بصددها، وهي قوله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. انظر إلى هذه المعاني التي نود أن نشرحها اليوم، لينبغي أن ينظر المرء في تحقيقها في نفسه، وليعلم أنها سبب نصر هذا الدين، وليعلم كذلك أن تقصير المؤمنين فيها كان سببا مباشرا من أسباب هوانهم وذلتهم وصغارهم ورفع الرحمة عنهم ونزول البلاء وإحاطته بهم كما هو الحال. الله تبارك وتعالى يقول: والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم، يعني هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله قبل هؤلاء المهاجرين، قبل إتيان أو أن يأتي هؤلاء المهاجرون إليهم، يحبون من هاجر إليهم. وهي المسألة الأولى، وهي المحبة التي يجب أن تتحقق بين المؤمنين. الله تبارك وتعالى قد جعل هذه الألفة وهذه المحبة وهذه المودة من خصائص هؤلاء المؤمنين من رحمة الله تعالى بهم، ليست من صنع أحد وليست من ترتيب الناس، ولكن الله تعالى كما قال: ولكن الله ألف بينهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لذلك كانت منة الله تعالى على المؤمنين أن ألف بين قلوبهم، هذه المنة لا تجدها في مكان آخر وبين أناس آخرين أن يجتمعوا أن يتحابوا أن يتوادوا أن يتزاوروا وأن يواسي بعضهم بعضا وأن يقف بعضهم لبعض في أفراحهم وفي أحزانهم وأن يزور بعضهم بعضا وأن يعود بعضهم مريضهم وأن تقوم بينهم هذه العلاقات التي لم توجد من قبل ولم توجد من بعد إلى يوم يبعثون. وهذه العلاقات هي سبب ذلك. أولها يقول المولى سبحانه وتعالى يحبون من هاجر إليهم، فأول ما تحقق بينهم هو المحبة. هؤلاء المهاجرون، نشير إلى الآية سريعا ثم نعود إلى تفصيلها، هؤلاء الأنصار يحبون من هاجر إليهم، يعني لم يستثقلوا أحدا من المشركين ليأتي إليهم ليشاركهم أموالهم ونساءهم وأرضهم وديارهم، ليشاركهم كل شيء ويرثهم كذلك بعد أن يموتوا. يحبون من هاجر إليه. والثانية، وسوف نعود كذلك إليها، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني هؤلاء المهاجرون الله تبارك وتعالى فضلهم على الأنصار وقدم ذكرهم على ذكرهم ورفع درجاتهم أعلى من درجات الأنصار، هذه الأولى. والثانية أن الله تبارك وتعالى لما رزقهم وفتح عليهم بعض الشيء لم يجد الأنصار في أنفسهم ولا في قلوبهم شيئا، لم يجدوا عليهم، يعني لم يتضايقوا منهم ولم يوصفوا معاملتهم ولم يوصفوا أرضهم وديارهم ونساءهم وأرجعوا هذه الأمور مرة أخرى إليهم، وإنما قال تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ولا يجد الأنصار حاجة في صدورهم مما أوتى مما أتى الله تعالى المهاجرين، يعني من رفع درجتهم ومما أفاء الله تعالى عليهم، يعني عندما أفاء الله تعالى عليهم بمال من بني النضير في هذه القصة التي ذكرت فيها هذه الآية، ومما أفاء الله تعالى على رسوله وأعطى هؤلاء المهاجرين، لم يجد الأنصار في قلوبهم شيئا لا حزنا ولا ضيقا، بل لم يجدوا شيئا من ذلك على إخوانهم، أنه قد أعطاهم الله تعالى أو فتح عليهم، فها قد انتهى أمرهم فليذهب كل إلى طريقه، ها قد انتهى هذا الأمر. لا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي المهاجرين، ويؤثرون على أنفسهم، وهي الثالثة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهي الدرجة العالية التي سنشير إلى شيء من تفاصيلها. ويؤثرون على أنفسهم، فبعد أنهم كانوا على هذه الحالة الحسنة أن الأنصار لما فتح الله تعالى شيئا على المهاجرين لم يجدوا في أنفسهم منه، ولم يقولوا هؤلاء قد أصبحوا عالة علينا وقد فتح الله تعالى عليهم فما الحاجة إذن إلى أموالنا، لا، بل على العكس ما زالوا على هذه المحبة وازدادوا، وأنهم يؤثرون على أنفسهم وليس فقط، بل ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم أشد الحاجة إلى ما يؤثرون به إخوانهم على أنفسهم. وهي المعاني الصعبة التي فقدت هذه الأيام والتي نشير إلى شيء من الكلام في تضعيفها. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم أعقب ذلك المولى سبحانه وتعالى بقوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك استكمال هذه الحلقة المؤمنة، الحلقة الأولى المهاجرون الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم هؤلاء الأنصار الذين آووا ونصروا، ثم الحلقة التالية وهي الحلقة التي مستمرة إلى والتي ينبغي أو هي مستمرة إلى يوم القيامة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لتبين ترابط هؤلاء المؤمنين إلى يوم القيامة، أنهم كلهم حلقة واحدة، الأولى مع الثانية مع الثالثة، كل يدعو للآخر، كل يحبه، كل يقوم بما يتمكن به منه، يؤثر على نفسه، لا يجد في نفسه شيئا ولا رضادة لما يقوم به لإخوانه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونرجع إلى الأولى، وهي قوله سبحانه وتعالى الذين تبوأوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. أساس هذه الأعمال هو المحبة بين المؤمنين، وهذه المحبة قد بين الله تبارك وتعالى معانيها، وبين المؤمنون كذلك تطبيقاتها التي قد فقدناها اليوم. وما كان للأنصار بعد أن سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يحبوا إخوانهم، وألا يفيض قلوبهم بهذه المحبة، فتظهر هذه المحبة في أعمالهم وأقوالهم، في تفضيلهم وفي مراعاتهم وفي مواساتهم وفي إعطائهم وفي كل ما يمكن أن يكون فيه على نفس درجاتهم، بل على أعلى من درجاتهم. فهذه المحبة إنما هي درجات. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وكذلك أن تكون محبته له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه لا يحب لنفسه. ثم الدرجة التالية لهذه المحبة أن يكون أخوه أحب إليه من نفسه، يعني أن يؤثر أخاه على نفسه. فهاتان درجتان اللتان قد افتقدناهما في محبة المؤمنين بعضهم لبعض، وهي الدرجة الأولى التي يتوقف عليها كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وانظر إليك لترى إيمانك، وتقيس هذا الإيمان بهذا الحديث المشرف، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والدرجة الثانية من المحبة وهي قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني قد زاد ذلك لهم. الدرجة التي قبل ذلك كله درجات التظاهر والتحاسد التي لم تشر إليها الآيات، وسنشير إلى معناها في نهاية الكلام إن شاء الله تعالى. إذن فالدرجة الأولى من المحبة أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحبه كما يحبه نفسه، وأن يحب له ما يحب لنفسه. ومن الذي قد تحقق هذه الأيام بمثل هذه الحال، أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه من ماله أو من أعماله أو من أخلاقه أو مما يقوم هو به، يقوم بذلك لإخوانه، وأن يؤدي لهم ما يؤدي لنفسه، وأن يود لهم ما يود لنفسه. هذه الأولى. لذلك كان أحدهم يقول ذلك لا كسر الله في المسلمين من أمثال أبيك، لأنه على هذه الحال التي لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. وهذه المحبة كيف لا تتحقق وقد سمع قول النبي في كلام المحبة إذن الذي ينبغي أن نعيده وأن نكرره على أسماع المؤمنين لنرى هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه يقول وجبت محبتي للمتحابين فيه، وجبت محبتي للمتبادلين في، للمتواصلين في، للمتزاورين في. قال وجبت، لا يجب على الله تعالى شيء، ولكن الله تعالى أوجب ذلك من فضله سبحانه وتعالى على المؤمنين، من فضله وكرمه وجوده لأهل الإيمان، أنه سبحانه وتعالى يحب من أحب إخوانه، ويحب من زار إخوانه، ويحب من واصل إخوانه، أي وصلهم أو أعطاهم أو منحهم أو تفضل عليهم، ويحب المتبادلين فيه، يعني الذين يبذلون لله تعالى فيما بينهم وبين بعضهم البعض، يبذلون مالهم، يبذلون وقتهم، يبذلون جهدهم، يبذلون جاههم، يبذلون سلطانهم، يبذلون ما يتمكن كل أحد منه أن يواسي به أخاه، وأن يكون لأخيه كما يكون لنفسه، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجبت محبته، فإذا كانت قد وجبت محبة الله تعالى للمتحابين فيه، للمتزاورين فيه، للمتبادلين فيه، فكيف لا يسارع أهل الإيمان إلى ذلك؟ وقد عجل الله تبارك وتعالى للمؤمنين ذلك في الدنيا، يعني عجل لهم آثار هذه المحبة. فلما زار ذلك المؤمن أخاه في قرية له، أخرجه من بيته أن يذهب ليزور أخاه في هذه القرية البعيد، أرصد الله تعالى له على مدرجته ملكا، على طريقه في سبيله ملكا. قال إلى أين؟ قال إلى أخي لي في هذه القرية أزوره في الله تعالى. قال لنعمة لك عليه تربها، بينك وبينه مال، بينك وبينه تجارة، صناعة، بينك وبينه زواج، تريد أن تتزوج أخته أو كذا أو كذا. قال لا، إلا أني أحببته في الله تعالى. قال إني رسول الله إليه. انظر إلى الله تعالى وهي تنزل عنايته ليبين، وهي لينزل ملك الله تبارك وتعالى من الله تعالى ليقول له إني رسول الله إليه، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه، فبشره بعاجل هذه البشرى ليبين له سمة ما فعل، وليبين له كذلك درجته عند الله تعالى. وأن المؤمنين لما علموا أن عاقبتهم محبة الله لهم لم يقصروا في شيء من ذلك، لم يقصروا، لأن نهاية ما يطلبون في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد نهاية ذلك كله محبة الله لهم. ومحبة الله لهم قد بينها هذا الطريق من التحاب في الله تعالى، ومن التواد، ومن التزاوج، ومن التواصل، ومن التبادل. وجبت محبتي لأولئك. وقد بين الله تبارك وتعالى كذلك فيما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يجعلهم وما يحملهم على المسارعة إلى المحبة، وأن يكون كل واحد منهما يحب أخاه أكثر من حبه له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحاب اثنان في الله تعالى كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه، كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. لذلك تسارع الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وتسابقوا في أن يكونوا هم الأحب إلى الله تعالى، هم الأقرب إلى الله تعالى، لما علموا أن المتحابين في الله تعالى الله تعالى يحب أحبهما لأخيه. الذي كان أشد حبا لأخيه فهو الأحب إلى الله تعالى، فكيف لا يسارعون؟ وقد علموا أن هذه الآيات وتلك الأحاديث قد نزلت فيهم ليتسارعوا إلى الله تعالى وليتسابقوا إليه. لذلك كان كل منهم إذا أتى المهاجرون من مكة إلى المدينة يتسابقون على أن يأخذوهم إليهم وأن يخصوا أنفسهم بذلك، ليس لشيء إلا ليبذلوا لهم أموالهم، وليبذلوا لهم نساءهم، وليبذلوا لهم دورهم، وليبذلوا لهم كل ما يستطيعون في هذه الحالة التي ذكر أصحاب السير هذه القصص التي نشير إلى شيء منها. فهذه المحبة هي التي حملتهم، وكانت تلك عاقبتهم في الدنيا وعاقبتهم في الأخرى التي جعلتهم يسارعون كذلك إلى محبة إخوانهم وإلى مواساتهم وإلى أن يقدموهم على أنفسهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الله تعالى قوله المتحابون في جلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. المتحابون في جلال الله تعالى في آخرتهم على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، على تلك المنزلة العالية التي حصلوها بمحبتهم لإخوانهم، والتي ظهرت فيما يبذلون ويتواصلون، وفيما يؤثرون ويحبون، وفيما يعطون وفيما يتسابقون. المتحابون في جلال الله على منابر من نور، المتحابون في جلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. وانظر إلى هذه المعاني التي فقدت هذا اليوم، التي فقدت بين المؤمنين هذه الأيام، فلم يستشعر أحد محبة لأحد ولا مواساة له ولا مسارعة إلى القيام بأمره ولا شيئا من ذلك، وانكسر كل أحد على حاله يود أن يقوم بنفسه لا يظن. وهي المسألة المهمة التي سنشير إليها في هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه من كان في حاجة أخيه، وهو الحديث الذي سنشير إليه في معاني هذه المحبة، كان الله تعالى في عونه. فانظر إلى هذه المحبة التي أثارت في قلوبهم هذه المعاني وإلى أسبابها، وأن الله تعالى يعجل لأهلها في الدنيا البشارة، ويعجل لهم المحبة، ويعجل لهم كذلك في الآخرة. هذه هذا النعيم وهذه الدرجات العالية وهذه المنزلة الرفيعة عند الله تعالى، يعجل لهم هذه المنزلة الرفيعة عنده سبحانه وتعالى. وقضية المحبة قضية طويلة كما أشرنا، أدناها أن يحب أخاه كما يحب نفسه، وأعلاها أن يؤثر إخوانه على نفسه. ونحن في درجات الدنيا، يعني نحن لسنا في درجة أن يحب أخاه كما يحب نفسه، بل نحن في درجات الأقل التي من نزل عنها أثم وارتكب الذنب العظيم، وهي منزلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان. يعني قضية التدابر والتقاطع والتباغض التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم هي درجة الأقل التي نحن نحاول أن نجاهد أنفسنا على أن نصل إليها، وهي عدم الإثم والقطيعة التي يمكن أن تكون بين المؤمنين، وهي مسألة من أخطر المسائل. أن الله تعالى الملاحظ في قراءة هذه الآيات الكريمات لم يتطرق القرآن الكريم إلى التباغض والتقاطع والتشاجر، هذه مسألة ليست على بال أحد من أهل الإيمان ساعتها، لم يكن على بالهم إلا أن يحبوا إخوانهم وإلا أن يؤثروهم، لم يكن هناك شيء اسمه التقاطع والتدابر والتناحر والبغضاء والحسد وغير ذلك مما هو حادث الآن. وحل محل المحبة، وحل محل التضاحم، وحل محل التواصل، وحل محل التبادل والتزاور الذي ذكره حديث المحبة. لذلك كانت هذه الأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات القرآن الكريم التي تبين رضا الله تعالى عنهم، كما ذكر تبارك وتعالى في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقد وصفهم الله تبارك وتعالى لذلك بأحسن الصفات بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء بينهم، رأيت بسبب هذه المحبة رأيت الرحمة ورأيت التكافل ورأيت التعاون، ورأيت ما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وانظر إليك أيها السامع المتكلم في وصولك إلى هذه الدرجة الدنيا التي هي من درجات الإيمان التي إن قل عنها قل عن الإيمان، في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن الذي حقق تزاورا أو تواصلا أو تبادلا أو مواساة أو رضا أو فضلا أو إحسانا أو غير ذلك في يومه أو في غده، أو حاسب نفسه على سنة مضت قد فعل شيئا من ذلك يحقق به وجبت محبتي للمتحابين فيه. ويريدون بعد ذلك نصر الله تعالى؟ لا. لذلك نستكمل الكلام ليبين المعاني المطلوبة. يقول المولى سبحانه وتعالى: ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا، وهي ما نقف عندها قليلا، النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح الله تعالى عليه بني النضير في سورة الحشر، هذه الآيات في سورة الحشر كما تعلمون، وفيها: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. إن الله تعالى أفاء على المؤمنين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما أفاءه الله تبارك وتعالى على النبي من غنائم بني النضير وزعه النبي صلى الله عليه وسلم على فقراء المهاجرين، كما قال تعالى: للفقراء المهاجرين. أن الله تعالى أمره أن يعطي ذلك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ليس لهم شيء، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أعطيهم من هذا الخير.
قد علمنا أن الأنصار لما أتى إليهم المهاجرون قاسموهم أموالهم ونساءهم وأرضهم. هذا سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف: أنا من أكثر الأنصار مالا، فها مالي قد قاسمته بينه، ولي زوجتان لهم رأتان، انظر أحسنهما أو شيئا من ذلك، طلقتها فإن انتهت عدتها تزوجتها. يقول له ذلك: وخذ ما شئت. ولم يكن سعد بن الربيع هو وحده في هذه الحال، بل كان كل الأنصار كذلك. أن الله تعالى قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، كما يقول المفسرون، وإنما ذكروا من ذكر على سبيل المثال، على سبيل المثال. ثم يقولون: بل كان الأنصار كلهم كذلك، كل من كان عنده دار قسمها بينه وبين المهاجر، ومن عنده زوجتان كذلك طلق له واحدة، ومن عنده مال قسمه بينه وأفاض عليه الزائدة. جاءت كما ذكرنا غنائم بني النضير للنبي ليوزع على المهاجرين، وكان المتبادر إلى تصرفات بني البشر كأمثالنا اليوم أن يقول: ها قد جاءهم، أن الله تبارك وتعالى فضلهم علينا، وأن الله تعالى رفع ذكرهم وقدمهم على الأنصار، ثم ها قد جاءهم رزقهم من الله تعالى مما فاء على نبيه صلى الله عليه وسلم، فها انتهى الأمر. يوقفون إذن معونتهم، كما يحدث اليوم، إن كنت تعطي إخوانك شيئا أو تمدهم بشيء أو تمدهم بشيء، إذا جاءوا شيء قلت: ها الحمد لله قد أغناه الله تعالى، يكفي، لن نعطيه شيئا بعد ذلك، يكفي ذلك، انتهينا. ويقال كذلك في هذا ما قال: ولا يجدون في أنفسهم حاجة، لا يجد في نفسه حاجة من أتيه أن الله تعالى رزقه، أو أن الله فضله عليه، أو أن الله تعالى رفع منزلته، ومع ذلك لم يقل ذلك، بل ما زال التواصل، لم يقل ما زال التواصل، بل زاد الإيثار. لذلك: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لماذا؟ لمعنيين. الأول معنى مهم ينبغي أن ننظر فيه، وهو أحاديث النبي الواردة في مثل هذا الحال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: أي الناس أحب إلى الله تعالى؟ وأي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى. انظر إلى هذه المعاني الجميلة، كل هذه الأحاديث التي ذكرت صحيحة إن شاء الله تعالى. يقول: أي الأعمال أحب؟ قال: أحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على فيه الموت، أو يكشف عنه تربة، أو يقضي له دينا، أو يسد له جوعا، ثم يستكمل النبي صلى الله عليه وسلم الكلام يقول: ولا نمشي في حاجة مسلم، أو في حاجة الأخ المسلم، أو في حاجة أخي المسلم، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أي مسجده المشرف صلى الله عليه وسلم. ويستكمل الكلام فيقول صلوات الله